أمته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يستمر حديثنا عن العشرة المبشرين بالجنة، وعن رجال رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، أولئك الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هكذا كانت المكافأة من الله تبارك وتعالى أن يرضى عنهم وأن يرضوهم عن ربهم تبارك وتعالى. وليس العجب في قوله تبارك وتعالى رضي الله عنهم، ولكن العجب في ورضوا عنه. لهذه الدرجة الله سبحانه وتعالى رفع هؤلاء. اليوم اللقاء مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. كان في الجاهلية اسمه عبد عمرو، وقيل كان اسمه عبد الكعبة، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأن اسم الله واسم الرحمن لم يتسمى أحد بهما من البشر أبدا، هما خالصان لله تبارك وتعالى، ولذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى واحد منهما، فقال تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكذلك نسب عباده إليه، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فلا يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الرجل الذي كان ممن أسلموا في الليالي الأولى وفي الأيام الأولى للإسلام إلا اسما حسنا ينادى به في الدنيا، ومن ثم ينادى به يوم القيامة. عبد الرحمن بن عوف واحد من العشرة المبشرين بالجنة، واحد من الستة الذين كان فيهم الشورى، ممن تركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليرتضوا منهم خليفة على المسلمين وأميرا للمؤمنين يدير شأن هذه الأمة وينال حظوة الخلافة ليلقى ربه تبارك وتعالى وهو خليفة على المسلمين. أسلم رضي الله عنه وأرضاه كما أسلم الزبير وسعد وطلحة وعثمان في أول الإسلام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يربي أصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ويا ليت شعري، ليت لنا ليلة واحدة ولو ساعة واحدة في دار الأرقم، نرى كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم يربي هذا الجيل، نرى كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم يصيغ هذه القلوب ويصوغ هذه الأرواح ويهديها إلى الناس أجمعين. إن محمد صلى الله عليه وسلم قد أهدى إلى البشرية هذا الجيل، وكم كنا سنخسر لو لم نعرف شيئا عن هذا الجيل المبارك، وكم كانت الدنيا ستخسر إن لم تكن تعرف مثل هذا الجيل. يهاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، وقد خرج من مكة وليس معه شيء، وهو رجل تاجر بل حاذق في تجارته، الأموال كأنها تجري وراءه، ووالله لو أنه رفع حجرا لوجد تحته ذهبا، ولو تاجر في التراب لصار على يديه ذهبا، فهو رجل ميمون مبارك، والبركة تلحق بإثره أينما حل وحيثما حط برحاله رضي الله عنه وأرضاه. لما هاجر إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل اسمه سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، والذي قضى شهيدا في يوم أحد. فلما ذهب إلى دار سعد بن الربيع أخوه من الأنصار، يا الله، أخوه من الأنصار، ما تقول يا شيخ؟ تقول أخوه من الأنصار، نعم، إنها أخوة الإسلام، حب في الله يوحدنا، فيؤاخي القاصي والداني، إخواني تلقاني فيهم وبقلبي تلقى إخواني، أذاب الإسلام كل معلم من معالم الجاهلية، فقد كان الرجل من هؤلاء يسلم فيدخل إلى داره، وقد ترك على عتبة بيته شخصيته في الجاهلية التي كانت تفعل وتفعل من أفعال الجاهلية، وارتدى زي الإسلام وتزي به لأن قلبه أصبح مستسلما لله تبارك وتعالى. سعد بن الربيع هذا رجل الأنصاري يقول لعبد الرحمن بن عوف، هذا رجل الذي أتى من مكة، قال له: يا أخي، هذه داري، طابقان، خذ طابقا واترك لي واحدا، وهذه أموالي، ثم يشترها شطرين، يعني نصفين، شطر لك وشطر لي. ثم هاتان امرأتان، يعني زوجتان، انظر أيهما أحب إليك، أطلقها فتعتد فتتزوجها، أما المال فممكن أن يضحي به، وأما الدور فيمكن أن يضحي بها، أما الزوجة فماذا لو أن عبد الرحمن بن عوف قد اختار أقربهما إلى قلبه؟ والله كان سيطلقها، لكن الأخوة عطاء تقابله عفة، فماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ قال يا أخي بارك الله لك في مالك وفي دارك وفي أهلك، دلني على السوق. يا للروعة، هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ولغيره من أصحابه رضوان الله عليهم. أمثل هؤلاء يطعن فيهم يا قوم؟ أمثل هؤلاء يشنع عليهم يا قوم؟ هؤلاء من رضي الله عنهم ورضوا عنه. يذهب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه إلى السوق، فلما ذهب إلى السوق ربما عمل حمالا، ثم تاجر وتاجر وتاجر حتى صار بعد ذلك من أغنى أغنياء أهل المدينة، وتزوج. فلما تزوج رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صفرة، فقال له يا عبد الرحمن بلغني أنك تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال أولم لو بشاة، فجعل يصنع وليمة دعا إليها المؤمنين. وفي يوم تبوك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب الناس إلى الصدقة، لأن هذا جيش العسرة، الثمار على الأشجار، ينتظر الناس قطافها وبيعها، وقد أنفقوا ما معهم من الأموال، وانتظرون الموسم الذي سيجنون فيه الأموال، ولكن هذا أمر الله وقدر الله ووحي الله وأمر الله نافذ، أن يخرج المسلمون للقاء الروم في هذه الأجواء الحارة وفي هذا الفقر وفي هذه العسرة. فيأتي عبد الرحمن بن عوف بمال في كمه يجعله في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبآخر في كمه يصبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجهز من يجهز. ولم يكتفي بهذا، بل خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك ليشهد هذه الغزوة، فقد ضحى فيها بماله وبنفسه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك كي يتوضأ، وانتظره الصحابة لصلاة الفجر، وخشي الصحابة أن يفوتهم الوقت، لأن الوقت قد تأخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأخر، فقدموا عبد الرحمن ابن عوف ليصلي بهم إماما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يكبرون، فكأنما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم حتى يتم الصلاة، وصلى رسول الله وراء عبد الرحمن بن عوف، وإنه ما كان نبي إلا وصلى وراء رجل صالح من أمته، فكان هذا الصالح هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فهذه شهادة الله لعبد الرحمن بن عوف، وهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك يأتي عبد الرحمن بن عوف ليكون في خدمة المسلمين. لما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل الشورى في ستة، منهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، ومنهم طلحة، ومنهم الزبير، وكان أبو عبيدة قد توفي رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان ذلك كذلك خلع عبد الرحمن بن عوف نفسه، ثم مضى يسأل الناس، حتى كان يسأل العذروات في الخدور من وراء الخدور، ويسأل الناس في البيوت، ويسأل الناس من تريدون خليفة للمسلمين لما انحسرت الخلافة بين علي وبين عثمان، فرضي الناس يومها عثمان بن عفان، فأهدى عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان خليفة للمسلمين. ثم إنه رغم ما كان عليه من الغنى إلا أنه يتذكر أيام كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم طعام إلا القليل، وليس معهم مال إلا القليل. فلما كان رضي الله عنه أرضاه على فراش وفاته أو قبل وفاته بقليل وضع له اللحم، فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لهذا إلا لما هو خير لنا، يعني أنه يخشى من لقاء ربه تبارك وتعالى. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه وهو يبكي، وهو يقول كان حمزة خيرا مني ومنعه الله تبارك وتعالى هذا المال، وكان مصعب خيرا مني ومنعه الله هذا المال، وإني أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وأخشى أن أحتبس عن أصحابي بكثرة مالي. فكيف؟ لا والله لن تحتبس بكثرة مالك، لأنك مبشر بالجنة وتعلم ذلك، لكنها خشيتك من الله ومخافتك من الله. توفي في العام 31 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في السنة 32، وهو ابن 75 سنة، ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من من سنة وكتاب، أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل